السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وقدوة المؤمنين المسلمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وأنيروا أيامكم بالأعمال الصالحة، فإنكم لا تدرون متى يأتي الأجل. الكل منا يدرك أنه لا بد ميت، والكل منا يدرك أن الأجل محدود معين، وأن من جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر، وأن بعد موتنا مسؤولون في قبورنا ومرتهنون في قبورنا بأعمالنا. فمنا من يكون في روضة من رياض الجنة، ومع ذلك يقول ربي أقم الساعة. ومن الناس من يكون معذبا في قبره، نعوذ بالله من سوء الحال، ومع ذلك يقول ربي لا تقم الساعة. وكلنا من قبورنا مبعوثون، وبين يدي ربنا واقفون، وعما أسلفنا مسؤولون. فمنا من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا من هؤلاء. ومنا من يعرض عليه عمله عرضا، ثم يقول له ربه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنا من يناقش أعماله، فعلت كذا في يوم كذا فلما، وهكذا. ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق وينادى بأعماله على رؤوس الخلائق، نعوذ بالله من سوء الحال. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا ما يجعلنا في الآخرة من الفائزين الآمنين. فوصيتي لنفسي وإخواني ألا نغتر بالدنيا، وألا نغتر بنعيمها، فهي قلابة، ولا بد من أن يختلط نعيمها بما يضاده، ومع ذلك فهي كلها قصيرة، والباقي منها قصير، والذي لنا من قليلها قليل. والله أعلم متى تخرج الروح. فعلينا أن نسعى في إرضاء ربنا، وأن نسعى في توحيد ربنا، فما خلقنا إلا لهذا، ولن نسعد في دنيانا إلا بهذا، ولن نفوز في أخرانا إلا بهذا، والكل من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحبة، لا زال درسنا في الفقه في الدين، حيث نعلق على كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك للشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله عز وجل وبارك في عمره ونفعنا والمسلمين بعلمه. ولازلنا مع عبادة شريفة يحبها المؤمنون، وكل عبادة يحبها المؤمن هي عبادة من خصائص الكعبة، فهي ممنوعة في كل مكان إلا عند الكعبة، يرضى الله عز وجل عمن فعلها عند الكعبة، ويرضى بفعلها عند الكعبة، ولا يرضى عمن يفعلها في كل مكان بعيدا عن الكعبة. تلكم العبادة هي عبادة الطواف، التقرب إلى الله عز وجل بالطواف حول البيت العتيق. وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود واستلام الحجر الأسود، حيث تبين أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف عبادة شريفة، سنة باتفاق العلماء، وأن استلام الحجر الأسود عبادة شريفة، وأنها في الطواف سنة باتفاق العلماء، كما أن استلام الحجر الأسود سنة بعد الفراغ من الطواف وصلاة الركعتين. وأما تقبيل الحجر الأسود أو استلامه في غير الطواف فظاهر صنيع أكثر العلماء أنه غير مشروع، وذهب بعض العلماء منهم إمام دار الهجرة وعالم المدينة في زمانه مالك بن أنس رحمه الله وسائر علماء المسلمين إلى أنه لا بأس من استلام الحجر الأسود ولو في غير طواف. وذكرنا أن هذا الفعل ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم الحجر في طواف أو في غير طواف. وقلنا إن الذي يظهر والله أعلم أن استلامه في غير الطواف وتقبيله في غير الطواف ليس سنة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس به، فلا ينكر على فاعله لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الطبعة التي معنا لم يكن الشيخ قد ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه في الطبعات الأخرى ذكر أثر ابن عمر وقال إنه جائز، إنه جائز، وهذا من زيادات بعض الطبعات. ونكمل ما ذكره الشيخ حول الطواف ثم نذكر الصفة المسنونة للطواف إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
يقول شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناس بأحكام المناسك: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل، الرمل للرجال
الاطباع رقم 10.
قال حفظه الله: يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد للطباع.
نعم، عند جمهور الفقهاء يستحب في الطواف الأول وهو طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن الاطباع. ومعنى الاطباع إخراج الكتف الأيمن وجعل الرداء تحت الإبط ورمي طرفه على العاتق الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا. وهذه سنة يؤجر عليها الإنسان في الطواف، ولم يشرع الاطباع قبل هذا الطواف ولا بعده، فيكون المحرم قبل هذا الطواف ساترا عاتقيه بردائه، فإذا أراد أن يطوف سن له أن يطبع، ولو لم يطبع صح طوافه. فإذا فرغ من الطواف قبل أن يصلي الركعتين المشروع له أن يغطي عاتقيه، ثم لا يعود إلى الاطباع إلى أن يتحلل من إحرامه. نعم.
قال حفظه الله: وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط.
نعم، من بداية الطواف إلى ختمه، إلى ختمه، إلى نهاية الشوط السابع. فإذا انتهى الشوط السابع ذهبت هذه السنة ولم يبقى مكان، فيجعل الرداء على عاتقي قبل أن يصلي ركعتي الطواف. نعم.
قال حفظه الله: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ورواه أحمد أيضا. قال الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم، إسناده قوي على شرط مسلم، فهذا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضوان الله عليهم. نعم.
وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. ورواه ابن ماجه أيضا وحسنه الألباني. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد، البرد رداء، نوع من الأردية، فهو رداء، فالطبع بردائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين.
ونبهنا مرارا على خطأ بعض إخواننا الذين يكشفون الكتف الأيمن في إحرامهم من الميقات، وهذا إذا فعل تعبدا وقربا فهذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ضرر عليهم، فإنا نرى كيف تتضرر جلودهم من هذا، وقد تصاب بالجروح والقروح والقيح بسبب الشمس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يرشد إليه، وإنما للطباع فقط إذا شرع الإنسان في الطواف الأول إلى أن يفرغ منه. نعم.
قال حفظه الله: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول.
يستحب في هذا الطواف أي في الطواف الأول، وهو طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم. وهذا الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها، من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. قال ابن عمر: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم، وروى مثله عن جابر مسلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في أشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، ومحل الرمل الأشواط الثلاثة الأول، ولا يقضى لو فات. فلو أن إنسانا نسي مثلا فما رمل في الشوط الأول، فهل يشرع له أن يرمل في الشوط الرابع؟ الجواب لا، لأنه لو فعل هذا يكون ترك السنة مرتين، ترك السنة في الشوط الأول حيث لم يرمل، وترك السنة في الشوط الرابع حيث لم يمشي. وهذه العبادة متعلقة بذات الطواف، ولذلك قال الفقهاء: لو تعارضت هذه الفضيلة، فضيلة الرمل، مع فضيلة القرب من الكعبة، فإنه تقدم فضيلة الرمل، فيتباعد عن الكعبة من أجل أن يأتي بها، لأن القاعدة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. ويقول بعض طلاب العلم: هل للقرب من الكعبة فضيلة؟ أقول: نعم، ينص كثير من الفقهاء على أن القرب من الكعبة حال الطواف فضيلة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة وهو على بعيره ويستلم بالمحجن، وهذا يدل أنه كان قريبا من الكعبة. والأمر الثاني أن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف بالبيت، فكلما كان أقرب منه كان أولى. لكن هذه الفضيلة متعلقة بالمكان، فإذا تعارضت مع الرمل فإن الرمل يقدم عليها. نعم.
قال: وهو الإسراع مع مقاربة الخطى.
نعم، الإسراع وليس الجري، الإسراع، وهو فوق المشي ودون الجري، ولذلك يقولون الإسراع مع مقاربة الخطى، فلا يمد رجليه يجري، وإنما يسرع مع كون خطواته متقاربة من بعضها. فهذا هو الرمل. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم.
نعم.
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ثم يمشي 4، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. وأما النساء فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة.
نعم. وقال النووي: اتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة. وقد روى الشافعي والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. والمقصود بالسعي هنا يا إخوة هو الرمل في الطواف والسعي في السعي، والسعي معناه سرعة المشي، شدة المشي كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل على النساء رمل؟ فقالت: أليس لكن بنا أسوة حسنة؟ ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. هذا الحديث، هذا الأثر كما قلنا رواه ابن أبي شيبة، لكن في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. وروى البيهقي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا معشر النساء، ليس عليكن رمل بالبيت، لكن فينا أسوة حسنة. وهذا الأثر فيه ضعف، غير أن له شاهدا عند الشافعي يقويه، فهو حسن إن شاء الله عز وجل. وخالف بعض العلماء وهم قلة من أتباع المذهب الشافعي، ورأوا أن النساء لهن الرمل وشدة السعي إذا طفن في الليل بخلوة عن الرجال، إذا طفن أو سعينا بالليل في خلوة من الرجال، لأن الليل يسترهن. ومال إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله، لكن هذا لا يوجد اليوم، لأنه لا يوجد في الحقيقة في داخل الحرم ستر الليل، بل في الحرم في الليل والنهار كأنك في الشمس، الضوء شديد، جزى الله الحكومة خيرا، ولا يخلو من الرجال لا في ليل ولا في نهار. ولا شك يا أحبة أن الرمل وشدة السعي لا يناسب المرأة، لأنه أولا يجسم أعضاءها، فإذا سعت بشدة في السعي فإن لباسها يشتد عليها فيظهر هيئتها ويجسم أعضاءها، وهذا مما لا يجوز، كما أنه قد تنكشف أسافل ساقيها. وقد سمعنا حكاية الإجماع، وأنا أرى والله أعلم أن هذا القول الذي ذكره بعض الشافعية ساقط، لأنه محجوج بالإجماع قبله، وممن ذكر الإجماع إمام من أئمة الشافعية وهو الإمام النووي فلا يلتفت إليه. وأما قول بعضهم وقد أشار إليه الشيخ الألباني أن أصل السعي قصة هاجر وهي امرأة فكيف يمنع منها النساء، فنقول إن الشريعة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بما شرع لا بأصل الأمر وما كان. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع للمرأة الرمل ولا شدة السعي. نعم.
قال حفظه الله: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار.
نعم، قال كفار قريش لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في عمرة القضاء قالوا: يقدم عليكم قوم قد أضعفتهم حمى يثرب. يثرب كانت معروفة بالحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل حماها وقد نقلت، فقالوا: يقدم عليكم قوم ضعاف أضعفتهم حمى يثرب، تعالوا نتفرج عليهم. فجلسوا على الجبل المقابل لما بين الركنين، يعني الجهة المقابلة، فيرون جميع الثلاثة أنحاء من الكعبة إلا ما بين الركنين، يغيب المسلمون. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الطواف ليراهم المشركون ويعرفون أنهم أقوياء، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين. لماذا؟ لأن المشركين لا يرونهم إذ ذاك، كما جاء عند مسلم وأحمد وأبي داود بإسناد صحيح. فكان الرمل في الأول يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالركن اليماني، لأن الحكمة المقصودة منه إذ ذاك إرهاب الكفار، وأن يرى الكفار قوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الحكمة تتخلف بين الركنين لأن الكفار لا يرونهم، ولكن الذي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمل من الحجر إلى الحجر، لأنه أصبح عبادة وليس المقصود منه إرهاب الكفار وإظهار قوة المؤمنين. نعم.
قال حفظه الله: وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر رضي الله عنهم المتقدمين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
نعم، عمر أشار إلى أصل الرمل وقال الكفار قد أهلكهم الله من مكة وطهر الله مكة من الكفار، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهكذا يقول المؤمنون: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نعم.
قال حفظه الله: إذا شك في عدد الأشواط بنى.
نعم، تقدم أن الطواف سبعة أشواط، وشرط صحة الطواف إتمام الأشواط السبعة، فلو نقص منها شيئا لم يكمل طوافه. ولما كان الشك يقع في عدد أشواط الطواف كثيرا من الناس، ذكر الشيخ ما يفعله المسلم إذا شك في عدد الأشواط في الطواف، إذ هو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون شكه في أثناء الطواف وهو يطوف، شك هل هو الشوط أو الثالث أو الرابع، هل طفنا ثلاثة أو طفنا أربعة، فهنا إما أن يغلب على ظنه شيء، إما بالتفكر وإما بمراجعة من معه، هو شك ثلاثة أو أربعة، قال له زميله لا أربعة، نحن بدأنا كذا وكذا وكذا، قال صح هذا الغالب هذا الغالب، فغلب على ظنه شيء، أو بالتفكر أخذ يفكر، قال أنا في الشوط الأول دعوت لي أبي، في الشوط الثاني دعوت لي أمي، في الشوط الثالث دعوت لي زوجتي، في الشوط الرابع أنا أدعو لأبنائي، إذن هذا الرابع مثلا. أنا أريد فقط أوصل لكم الفكرة أنه قد يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه شيء عامل به ولا حرج عليه ولا شيء عليه، غلب على ظنه أنها أربعة يبني على أنها أربعة ويكمل، غلب على ظنه أنها خمسة يعمل بهذا ولا شيء عليه، ما يروح يسجد للسهو بعد الطواف، خلاص غلب على ظني يعمل به والحمد لله ويرتاح ويذهب وينام قرير العين، لأن هذا هو حكم الشرع، ما يعذب نفسه طوال الحج، والله الظاهر طوافي ناقص، أنا حسبت أنها أربع يمكن ثلاثة، لا، سلم للشرع وليطمئن قلبك بحكم الشرع. وإما أن لا يغلب على ظنه شيء بل يستوي عنده الأمران، تردد هي ثلاثة أو أربعة لم يغلب على ظنه شيء، فإنه يعمل باليقين، واليقين أنها ثلاثة على مثالنا، فيجعلها ثلاثة حتى لو كان أصحابه جازمين بأنها أربعة، لكن هو شاك على حد سوية ولم يجعله كلامهم يغلب شيئا، فإنه يجعله بالنسبة له ثلاثة وهم بالنسبة لهم أربعة، واضح يا إخوة؟ لأن بعض الناس يشك في الطواف ثم يقول له زميله أربعة فيمشي مع زميل من غير أن يكسبه ذلك غلبة ظن، وإما أن يكون الشك بعد الفراغ من الطواف، بعد ما فرغ من الطواف وصلى ركعتين وربما ذهب إلى الفندق والتقى بزملائه، قال بعض زملائه والله أنا شاك أنا طفت سبعة ولا ستة، قال ها والله يمكن حتى أنا شاك، مع أنه خرج وهو لا يشك، فهذا الشك هدر لا يلتفت إليه ولا يبنى عليه شيء، بل يمضى الطواف على الكمال والتمام ولا يرجع ليطوف شوطا، ما دام أن الشك ما حصل إلا بعد الفراغ، فقد خرج من الطواف على أنها سبعة، كل هذا إذا لم يكن الطائف موسوسا، أما إذا كان موسوسا فإنه يمضي على الصحة والتمام ولا يلتفت إلى شكوكه، لأنه لو التفت إلى شكوكه لما خرج من المسجد الحرام أبدا، فالموسوس وهذه قاعدة عند الفقهاء لا عبرة بشكه، يأتي واحد وأرى فيه الوسواس يقول شيخ أنا والله شكيت أني طلقت امرأتي، ما أسأل كيف يمكن، لا ألتفت لشكه، الموسوس لا يلتفت إلى شكه ويمضى عمله على الصحة والتمام، يمضى عمله على الصحة والتمام، جاءنا بعد الصلاة قال يا شيخ أنا صليت وشكيت هي ثلاثة وأربع وتبين لنا أنه موسوس، قلنا له أربع وامش، الصلاة صحيحة. وهكذا، وهذا من الفقه الذي لا يدركه كثير من الناس فيزيدون الموسوس بلاء. ولذلك لابد أن يكون الفقيه ذا بصيرة يسبر أحوال الناس، يسبر أحوال الناس ويفتي بنا على ذلك. وقد ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال له هل لقاتل العمد توبة؟ فقال نعم، وما يحجره عن التوبة. فذهب، وفي يوم ثاني جاء رجل فقال هل لقاتل العمد من توبة؟ قال وأنى له التوبة، وأنى له التوبة. فلما ذهب قال له أصحابه لابن عباس ما هكذا كنت تحدثنا إنه ما له توبة؟ قال رأيت في عينيه الإصرار على القتل، تفرس فيه فرأى أن هذا الرجل لم يقتل بعد لكن يريد أن يقتل. ما هو الحاجز الذي يمنعه؟ أن القاتل العمد لا توبة له. فلو قال له ابن عباس له توبة راح أخذ السلاح وفرغه في الرجل ثم يتوب. وهكذا في مسألة الشكوك والموسوسين لابد أن يكون الفقيه المفتي ذا بصيرة ويفتي الناس بحسب أحوالهم على مقتضى الشرع. نعم.
قال حفظه الله إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس؟ فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه.
نعم، الصلاة إذا أقيمت لا تقطع الطواف، والراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا صلى يتم الشوط الذي وقف فيه بشرط أن يبدأ من حيث قطع أو قبله بقليل. فإن شك في المكان ولم يتضح له بدأ الشوط من أوله، ليس الطواف من أوله، بدأ الشوط من أوله. يعني أنا أطوف في الشوط الرابع في منتصفه أقيمت الصلاة أقف، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والطواف صلاة، فأصلي مع الناس. إذا كنت واقفا في نفس المكان أكملت الشوط. إذا كنت أعرف المكان قبل مكاني بقليل أذهب إليه وأخذ جزءا مما طفته ثم أتم. إذا شككت وانبهم علي يمكن هنا يمكن هنا والله يمكن هناك أبدأ هذا الشوط الرابع الذي قطعته بالصلاة من أوله، من أوله، لأنه اليقين في هذه الحال. نعم.
قال حفظه الله حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع.
نعم.
قال حفظه الله يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين.
هذه سنة عند جمهور الفقهاء وأوجبها بعضهم، لكن عند جمهور الفقهاء سنة، وهذا الظاهر والله أعلم أنها سنة وليست من واجبات الطواف. يسن له إذا فرغ من طوافه من سبعة أشواط أن يصلي ركعتين. طيب إذا أراد أن يطوف أكثر، يعني أراد أن يطوف 14 شوطا، أكثر العلماء يقولون يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، ثم إن شاء طاف سبعة ثم صلى ركعتين. وبعض أهل العلم يقول لا بأس من سرد كل الأشواط ثم يصلي لكل 7 ركعتين، يعني يطوف 21 شوطا ثم يصلي عن كل 7 ركعتين، يعني هنا عندنا يصلي 3 مرات على المثال الذي ذكرناه. وقد ذكر هذا عن عائشة ولم أراجع يعني المسألة والأثر. نعم.
قال يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون،
يعني المسألة خطرت لي الآن، أثر عائشة معروف لكن لا يعني أذكر الآن من رواه ولا درجته، فلعلي غدا أذكركم به إن شاء الله. نعم.
يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك.
نعم، السنة أن يقرأ في هذه الصلاة بسورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وهاتان السورتان كلهما إخلاص، فالسنة أن يقرأ في الركعتين بهما، فيقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد. قال الشيخ إن تيسر له ذلك، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الصلاة خلف المقام، ليس إلى قراءة السورتين وإنما إلى الصلاة خلف المقام. إن تيسر له أن يصلي خلف المقام صلى، وإن لم يتيسر له فإنه يصلي في أي مكان من المسجد. وتكلف بعض الناس أن يصلي خلف المقام مع شدة الزحام وكثرة من يمرون بين يديه وقد يضر المؤمنين، ولربما عثر فيه طائف فوقع، فهذا لا يجوز، وأذية المؤمنين لا تجوز، والصحن عند الزحام هو للطائفين، وليس لأحد أن يغتصب جزءا منه، بل يبتعد ويصلي حيث تيسر له. نعم.
قال وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد، جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله
قال جابر ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. وذكر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأسمع الناس، فهل قراءتها سنة؟ ذهب كثير من الفقهاء إلى أن قراءتها ليست سنة، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر لهم هذه الصلاة التي خلف المقام، فهي قراءة تعليم لا تشريع. وذهب بعض العلماء إلى أن قراءتها سنة، وقالوا الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله التشريع، والأمر عندي محتمل، فإن قرأها فحسن وإن تركها فلا بأس. نعم.
قال حفظه الله ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، رواه البخاري ومسلم.
نعم.
قال الشرب من ماء زمزم.
نعم، ماء زمزم سميت بزمزم، قال بعض أهل العلم لأنها زمت بالتراب حتى لا تسيح يمينا وشمالا. هاجر لما رأت الماء ورأته يسيح يمينا وشمالا أحاطته بالتراب ولو تركته لملأ مكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل سميت بذلك من زمزمة مائها، أي من صوت مائها، فقد سمع لها صوت كصهيل الخيل، وهذا يسمى زمزمة، صوت الخيل يسمى زمزمة، فسمع لها صوت يشبه صوت الخيل فسميت زمزم. وقيل لأن هاجر لما رأت الماء قالت زم زم، أي ارتفع واجتمع، ارتفع واجتمع، فسميت زمزم. وماؤها خير ماء على وجه الأرض، وقد وقفت على أبحاث لكبار متخصصين في هذا الباب، وأثبتوا فيها أن أنقى ماء على وجه الأرض هو ماء زمزم، ثم ذكروا ماء في أمريكا، قالوا هو عند الناس أعذب ماء في ولاية من ولايات أمريكا، لكن وجدوا أن ماء زمزم أعذب وأنقى من ذاك الماء، ولسنا بحاجة إليهم، فالنصوص عندنا كافية، لكن هذا من باب الاستئناس. وهذا الماء قد باركه الله وجعل فيه من الخصائص ما لا يوجد في سائر المياه، فزمزم شباعة، وقد كانت تسمى قبل الإسلام بالشباعة، لأن الذي يشرب منها يشبع كأنه أكل، فهي طعام طعم، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله: يستحب الشرب من ماء زمزم
مطلقا للحاج ولغير الحاج في مكة وفي غير مكة، من وجد ماء زمزم استحب له أن يشرب منه، لأنه ماء مبارك وفيه خير وبركة للمؤمن، فيستحب شرب ماء زمزم مطلقا. نعم.
قال: وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر.
نعم، لما ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام، كانت ترضعه وتشرب وتسقيه من ماء معها، فلما انقضى الماء عطشت هي وعطش الصبي، وأصبح يتلبط في الأرض من شدة العطش، فذهبت حتى علت الصفا تنظر هل ترى مغيثا من البشر، فلم ترى أحدا، فنزلت حتى رقت على المروة كذلك، فعلت هذا 7 مرات، ومن هنا كان السعي. فلما رقت على المروة 7 سمعت صوت جبريل، فأسكتت نفسها وقالت هس لنفسها، يعني اسكتي اسمعي، فرأت جبريل عليه السلام، فحفت جبريل عليه السلام بجناحه أو بعقبه، فنبع ماء زمزم. نعم.
قال: واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه.
وهذه من الأمور العظيمة العجيبة، أن هذا الماء باقي من سنين طويلة، والناس يشربون منه ويحملون منه ويتزودون منه، ولا يزال كما هو، لا يزال ينبع ولا يزال بخواصه، لم يتغير فيه شيء. نعم.
قال: والقصة في صحيح البخاري.
نعم.
وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
نعم، لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه وغسل وجهه كما تقدم معنا في زيادة صحيحة، فكانت سنة، فالسنة أن يشرب من ماء زمزم وأن يغسل الرأس ويغسل الوجه منها قبل السعي، قبل السعي، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وشرب منه بعد طواف الإفاضة، كما جاء في آخر حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم.
ولذلك نص الفقهاء على أنه يستحب الشرب من ماء زمزم بعد فراغ الأركان، بعد الفراغ من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها بعد طواف الإفاضة وقد فرغ من أركان الحج، فمن السنة إذا طاف المسلم طواف الإفاضة أن يشرب من زمزم. نعم.
قال حفظه الله: ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم.
نعم، وهذا الرقم المسجل عندي غريب، عندكم 6359 أليس كذلك؟ أرجو من طلاب العلم أن يراجعوه، وهو على كل حال في الترقيم بغير يعني بغير المكرر رقمه 2473، 2473. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة، فثبت بالدليل الشرعي أنها مباركة، وبركتها تنفصل، لأن بركة الذات قد تكون للذات فقط ولا تنفصل، فلا يشرع التبرك بهذه الذات، وقد تكون للذات وتكون منفصلة، فتكون الذات مباركة ويتبرك بها. إنها طعام طعم، فمن شرب منها شبع، وذلك قلت لكم كانت تسمى في الجاهلية بالشباعة، وقد جاء هذا عن ابن عباس بإسناد حسن. نعم.
قال: ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم وزاد فيه: وشفاء سقم.
نعم، قال: ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، أقول لم يروه عن شيخ مسلم وإنما عن شيخ شيخه إلى آخر الإسناد، فأبو داود الطيالسي مشارك لشيخ مسلم، مشارك لشيخ مسلم، ورواه عن شيخ شيخ مسلم، ولا شك هذا إسناد صحيح واضح. وزاد فيه: وشفاء سقم، فزمزم علاج لكل داء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشفاء سقم، وهذا يشمل كل سقم. وقد جرب بعض الناس هذا بيقين في نفوسهم فشفوا، أناس كانوا مصابين بأمراض مستعصية فشربوا من ماء زمزم بنية الشفاء فأذهب الله ما بهم، وهذا ولله الحمد والمنة واقع بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفاء. الحجامة، بعض الناس كانوا مصابين بأورام وتحجموا فأذهب الله تلك الأورام، وهكذا الحبة السوداء وهكذا ماء زمزم. نعم.
قال حفظه الله: وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره.
كأحمد والطبراني في الأوسط والدارقطني.
وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم،
وصححه الألباني.
انظر ذلك في إرواء الغليل الألباني رحمه الله.
وهذه الجملة ماء زمزم لما شرب له عامة شاملة لكل ما يريده الإنسان في الدنيا والآخرة. ماء زمزم لما شرب له، فيشرب المسلم من زمزم ويتضلع ويتمنى ما يريد من الخير في الدنيا والآخرة. اشرب زمزم واسأل الله الجنة، واسأل الله الجنة. ماء زمزم لما شرب له، اشرب من زمزم وتضلع واسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة، اشرب من ماء زمزم واسأل الله أن يهدي زوجتك ويكسر غضبها. والنساء اليوم أصبحنا يغضبن أكثر من الرجال. ماء زمزم لما شرب له. ومن لطيف ما يذكر أن ابن عيينة المحدث الكبير جاءه رجل فقال: الحديث الذي حدثتنا عن زمزم صحيح؟ ماء زمزم لما شرب له. قال: نعم. قال: فقد شربته الآن لتحدثني 100 حديث. قال: اجلس. فحدثه 100 حديث. الحديث كان عند العلماء أغلى من الذهب، ولا يحدثون به كل أحد. فهذا الرجل فقيه يريد أن يسمع من ابن عيينة 100 حديث، فألزمه بالدليل. قال: الحديث الذي رويته لنا فيما زمزم صحيح؟ قال: نعم. قال: فقد شربت منها الآن لتحدثني 100 حديث. قال النووي عن هذا الحديث: وهذا مما عمل به العلماء والأخيار، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. قال الشيخ ابن باز رحم الله الجميع: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. وقد جاء الحديث بلفظ: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، أعني الحديث السابق: طعام طعم وشفاء سقم. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وحسنه الألباني. والفائدة في زيادة أنه خير ماء على وجه الأرض. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. قال حفظه الله: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء.
نعم. من وصل إلى مكة فله أن يتزود من ماء زمزم ويضعه في قوارير ونحوه، والآن الحمد لله المصنع كفى الناس هذه المؤونة. ماء موثوق أنه من ماء زمزم ومغطى ونظيف، والحمد لله لا يلحقه تلوث مما يفعله بعض العمال ولا غيره. وأن يحمله إلى بلاده وإلى غيرها، إلى أي مكان، ليشرب منه ويستشفي به ويعطيه للمرضى ويهديه لمن يحب، وهو من أنفس الهدايا، من أحسن ما يهديه الحاج ماء زمزم. الحجاج في الغالب يحملون هدايا، الأفضل أن يحمل من ماء زمزم، وكذلك من الهدايا النفيسة أن يحمل كتابا نافعا يهديه للناس ككتاب التوحيد وحصن المسلم ونحو ذلك، ويحذر أيما حذر من أن يحمل حراما يهديه للناس. بلغني أن بعض الحجاج يشتري دخان بكتات يذهب يوزعها على القرية هناك، يقولون الدخان اللي في السعودية أصلي. وأيضا التمائم التي يفعلها الدجالون في مكة والمدينة وهم قلة، والحمد لله، والغالب أنهم ليسوا من أهل البلدين، فيقول للحاج هذا التراب الذي في هذا الحجاب من الحجرة الشريفة، خذه علقه في رقبتك تميمة، ما يأتيك ضر. هذا الحجر يجيبونه من الصين من جبال المدينة، ولو كان من جبال المدينة ما نفع، لكن يجيبونه من الصين أيضا ويكذبون على الناس. هذا الحجر من جبال المدينة أبيعه لك ب3000 لأني أحبك، لو ما أحبك ما أبيعك هذا الحجر. ويذهب المسكين هناك ويضع تميمة وربما يصب عليها الماء ويشرب، وكل هذا مما حرمه الله عز وجل. يجب على المسلم أن يحذر منه وأن لا يحمله وأن لا يهديه إلى الناس. نعم.
قال حفظه الله: وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
نعم، وهذا الأثر صححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى بعض المشركين ليتحفه بماء زمزم، فكان يرسل له هدية ماء زمزم من مكة. فماء زمزم من أنفس الهدايا. نعم.
قال حفظه:
بهذا فرغ الشيخ من بيان الطواف، فالطواف المشروع الكامل إذا وصل المسلم إلى مكة في طوافه الأول، فإنه إذا أراد أن يطوف يطبع ويخرج كتفه الأيمن، ثم يأتي إلى الحجر الأسود فيقبل الحجر الأسود، أو يستلم الحجر الأسود بيده ويقبلها، أو يستلم الحجر بشيء ويقبل رأسه، أو يشير إلى الحجر الأسود، فإن قبل أو استلم قال بسم الله والله أكبر، وإن أشار أشار بيده فقط، لا يشير على إشارة التكبير كما يصلي، وإنما يشير بيده فقط وكبر الله أكبر، ثم يمضي جاعلا الكعبة عن يساره، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها، ويقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو بما أحب، وليس للطواف دعاء مخصوص. ثم إذا وصل الركن اليماني فإنه يستلمه بيده، يمسحه بيده ولا يقبل يده، ولا يشرع أن يمسح بمنديل ويوضع في الجيب، ولا أن تقبل اليد بعده، ولا أن يشار إليه من بعيد. فإذا كان بين الركنين قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والظاهر أنه يكررها والله أعلم، إلى أن يصل إلى الحجر الأسود. وليس من السنة أن يزيد فيها يا عزيز يا غفار كما يزيده المطوفون، وإنما يقتصر على الآية إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، فيكون أتم الشوط الأول، ثم الشوط الثاني كذلك، ثم الشوط الثالث كذلك، ثم يكف عن الرمل ويمشي ويصنع في الأشواط الأربعة ما صنع في الأشواط الثلاثة غير الرمل. ثم إذا أتم وهذا الركن فإن الأقرب عندي والله أعلم أنه لا يكبر بعد فراغه من الشوط السابع، وإنما ينصرف ويعيد الرداء على عاتقيه ويذهب إلى ما خلف المقام أو أي مكان في المسجد ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، ثم إذا تيسر له ذهب إلى زمزم أو إلى أي مكان فيه زمزم فيشرب من زمزم ويصب على رأسه صبا ويغسل وجهه، ثم يرجع إلى الحجر إن استطاع ويستلمه، ثم يذهب إلى الصفا. نعم.
قال حفظه الله: السعي بين الصفا والمروة.
نعم.
قال: بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة.
نعم.
وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة.
نعم، المعتمر والقارن والمفرد، المعتمر يطوف طواف العمرة، والقارن والمفرد يطوفان طواف القدوم، لهما إذا طاف طواف القدوم أن يسعيا سعي الحج، لأن المفرد يا إخوة عليه سعي واحد، والقارن عليه سعي واحد هو سعي الحج، لهما أن يسعيا بعد طواف القدوم، وهذا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم ثم لم يسعى بعد ذلك في حجه، وله أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. نعم.
وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي.
أي يسن للحاج أو المعتمر أن يكون سعيه عقب الطواف مباشرة وألا يفصل بينهما، وهذا سنة عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، فلو فصل بينهما صح سعيه. قال الإمام أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو حتى العشي، لا بأس، والله طفت وتعبت مرهق، استرح، حتى لو ذهبت إلى الفندق ثم تعود تأتي بالسعي. وذهب المالكية إلى أن الفصل اليسير لا يضر، أما إذا تفاحش الفصل فإن سعيه لا يصح، يعني لابد يعيد الطواف حتى يصح سعيه. فالمالكية يرون أن الفصل الفاحش بين الطواف والسعي يضر، أما الفصل اليسير كأن جلس ليستريح أو ينتظر رفقة أو نحو ذلك فهذا لا يضر، والراجح قول الجمهور. نعم.
قال: ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.
نعم.
قال والسعي
يعني إذا كان يسيرا فعند الجميع ما يضر، أما إذا كان فاحشا فعند الجمهور لا يضر وعند المالكية يضر. نعم.
قال حفظه الله والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
سبعة أشواط كاملة يشترط تكميلها، ولو نقص منها شيئا فإن السعي لا يكمل حتى تكمل. نعم.
ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط.
يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، هذا شوط، من الصفا إلى المروة شوط، لا يبدأ بالصفا ويختم بالصفا، هذان شوطان، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. نعم.
قال وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي،
فيه زيادة عندكم في بعض الطبعات.
قال فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار. نعم. وهي أربعة، الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي ثلاثة، الثاني والرابع والسادس.
يعني إذا كنت على المروة فلا بد أن يكون شوطك وترا، ما يمكن يكون الرابع، ما يمكن، إما الأول أو الثالث أو الخامس أو السابع. وذلك يأتينا بعض الناس يقول شيخ أنا سعيت ستة أشواط، نحقق معه نجد أنه ختم على المروة، نقول ما يمكن، إما أنك سعيت خمسة وإما أنك سعيت سبعة. يقول أنا متأكد أنها ليست خمسة، فأقول له أنا متأكد أنها سبعة، لأني متأكد أنها ليست ستة. وعلى الصفا أوتار أشفاع، ما يمكن أن يكون وترا، لو قلت وأنت على الصفا هذا وتر نقول غلط، لأن الذي على الصفا إما الثاني وإما الرابع وإما السادس، وأنت واقف على الصفا. طبعا هذا ليس البداية، ليس البداية، وإنما في أثناء السعي. نعم.
وإذا دنا من الصفا،
وهذه من العلامات التي يضبط بها الإنسان الأشواط. نعم.
قال وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به.
هنا أمران، الأمر الأول أن جميع الروايات التي وقفت عليها لم يرد فيها إكمال الآية، وإنما إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في المناسك ذكر الآية كاملة، وبعض الفقهاء يذكرون الآية كاملة، لكني تتبعت الروايات بحسب جهدي فلم أجد فيها ما يشير إلى إكمال الآية. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك لأنه أراد ما بعدها، وهو قوله نبدأ بما بدأ الله به. الأمر الثاني، هل قراءة الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به من باب التشريع أو من باب البيان؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها من باب البيان، فقالوا ليست من سنن السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين لهم ويعلمهم لماذا يبدأ بالصفا، كأن سائلا قال لماذا لا نبدأ بالمروة، لماذا نبدأ بالصفا؟ فقال لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تشريع، قالوا هذا الأصل، فمن السنة إذا اقتربت من الصفا، ليس إذا صعدت عليه، إذا دنوت منه أن تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن تقول أبدأ بما بدأ الله به، وإذا كان معك جماعة تقول نبدأ بما بدأ الله به. وهذه قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في كل شيء، ابدأ بما بدأ الله به. الداعية يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، لأن الله عز وجل بدأ بهذا فيبدأ بهذا. قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضعها الفقهاء. أبدأ بما بدأ الله به. نعم.
قال حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا، وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة.
انتبهوا لهذه الجملة، يستوعب ما بين الصفا والمروة. ما بين، عندنا الصفا جبل له أسفل وله أعلى، والمروة جبل له أسفل وله أعلى، الذي بينهما ما بين أسفل الصفا وأسفل المروة. والآن وضعوا علامة للجبل، هذا المنزلق الذي يصعد، إذا وصلت إلى الصعود فهذا بداية جبل الصفا. فلو أن الإنسان بدأ من طرف هذا الصعود قبل أن يصعد، بدأ من طرف هذا المنزلق من الصفا وانتهى أول ما يصعد إلى المروة ورجع، فهذا شوط صحيح، هذا شوط صحيح. لكن السنة أن يصعد على الصفا وأن يصعد على المروة. نعم.
قال: ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين.
أحب أن أؤكد على هذه القضية يا إخوة، ليس الاستيعاب بين ما لما بين الصفا والمروة الاستيعاب لطرف الجبل وطرف الجبل. الاستيعاب الواجب هو من أسفل جبل الصفا جهة الوادي إلى أسفل جبل المروة جهة الوادي. فمن فعل هذا فقد استوعب وأتى بالشوط الواجب. نعم.
قال: ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد.
نعم، فيسرع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع حتى كان إزاره يدور من شدة سرعته وسعيه صلى الله عليه وسلم بين العلمين. واليوم توجد علامتان يعني تدلان على هذا. نعم.
قال: ومشيا في غير ذلك، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل.
نعم.
وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك يفعل ذلك ثلاثا، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل.
نعم، إذا صعد على الصفا فهنا سنن. السنة الأولى أن يستقبل البيت، وهذا يفرط، وهذه سنة يفرط فيها كثير من الحجاج والعمار، يأتي ويدور بدون أن يستقبل البيت. سعيه صحيح لكن فاته أجر السنة. ماذا؟ أن يستقبل البيت. الأمر الثاني أن ينظر إلى البيت إن أمكنه حتى يرى البيت. وبالنسبة للصفا يمكن مع صعوبة بين الأعمدة ترى الكعبة، أما المروة اليوم ما ترى الكعبة، ما ترى البيت، فتكفي النية لحصول هذه السنة. ويوحد الله يوحد الله أي يهلل، يكبر أي يقول الله أكبر، وسأذكر كيف، يعني كم العدد، ويهلل فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والسنة في التكبير والتهليل رفع الصوت وليس الصراخ، وإنما رفع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته وسمع الناس منه ذلك. وأن يدعو ويطيل الدعاء. بقي شيء لم يذكره الشيخ، ولا أدري هل ذكره في بقية الطبعات، لأن الشيخ لم يذكره في الطبعة التي معي وقد راجعته مرة، والشيخ يعني كان يرى عدم ذكره، وهو رفع اليدين. يسن رفع اليدين، والشيخ لم يذكر هذا. لماذا؟ لأنه لم يرد في روايات الحج والعمرة، لم يرد في روايات الحج والعمرة. فراجعته مرة بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فقال الشيخ هذا في فتح مكة، فقلت للشيخ لكن المحدثين والفقهاء جعلوه أصلا لهذه المسألة، قال لا هذا في فتح مكة. ثم بلغني أن الشيخ وقف على الإجماع أن هذا من سنن السعي، وهو كذلك، وممن حكى الاتفاق الطحاوي على أنه من سنن السعي. وأنا لا أريد أن أنسب إلى الشيخ شيئا لست متأكدا منه، أنا أظن أن الشيخ زادها في طبعة موجودة. طيب تفضل.
قال شيخنا حفظه الله: ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية.
أريد أن تعرفوا كيف أن هذا الرجل العالم يتمسك بالسنة. في أول الأمر لم يذكر رفع اليدين، ليس سهوا منه، لكن لأنه لم يقف على هذا في روايات الحج والعمرة، راجعه طلاب العلم ومنهم أنا، قال الشيخ لا، حديث أبي هريرة في فتح مكة. نعم.
قال حفظه الله: فقد حكى الطحاوي في شرح معاني الآثار أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه.
نعم، قال مما لا خلاف فيه، وقال متفق عليه، وبعض الذين أنا لا أريد أن أسميهم طلاب علم، خفافيش الإنترنت والرجال المجاهيل الذين خرجوا علينا فجأة وأصبح أبو فلان هو أبو فلان وساروا شيوخا، لا يعرفهم العلماء ولا يعرفون بطلب العلم. بعضهم انتقد الطحاوي، قال ذكر أن رفع اليدين متفق عليه وليس في الصحيحين. يا جاهل يريد متفق عليه بين العلماء بين الفقهاء، لا أنه متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم. نعم.
قال: وأنه لا يعلم،
والله يا إخوة لا يتعلم ولا يتأدب إلا من جلس بين أيدي العلماء والشيوخ. مصائب الأمة ما جاءتها إلا من القراء، ليس قراء القرآن، القراء الذين يقرؤون في الكتب ولا يأخذون عن العلماء، فإما أن يفهموا خطأ ويسيئوا إلى الإسلام، وإما أن يعني يعارض العلماء وهم غير فاهمين لكلامهم. وأنا وجدت أن هؤلاء الذين يظهرون في الإنترنت وغيرها ولا يعرفون ولا يعرفون بالدراسة على العلماء، الغالب أنهم لا يعرفون التوحيد الصحيح. وإن أظهروا السنة تجد عندهم شيئا من الخلل في العقيدة، لأنهم ما أخذوا عن العلماء. أنا أقول هذا لكي لا تزهدوا في الجلوس عند المشايخ. الجلوس عند المشايخ تعب، تعب وشديد، وتفارق الأهل وتفارق وتفارق. لكن كما قال ابن القيم: الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. من آثر الراحة فاتته الراحة. نعم.
قال: وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك.
نعم.
قال حفظه الله: وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص.
نعم. فأقول إن رفع اليدين، وقد ذكره الشيخ الحمد لله، من السنن، سنن السعي. وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة في فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره. وهذا جاء في صحيح مسلم، وجاء عند أحمد وأبي داود بأسانيد صحيحة. وهذا وإن كان في فتح مكة، إلا أن المحدثين كابن خزيمة وأبي داود جعلوه أصلا في الدعاء على الصفا. فإذا صعد الصفا سن له أن يرفع يديه، ولا إشارة على الصفا، لا إشارة على الصفا. يا إخوة، بعض الحجاج والعمار إذا صعدوا على الصفا قالوا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إشارة على الصفا. وإنما المسنون على الصفا رفع اليدين، يرفع يديه للدعاء ويقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى أن يكمل، ويدعو، ثم يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، ويكمل ويدعو، ثم يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، ويكمل ويدعو. وقال بعض أهل العلم يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، ويكمل ويدعو، ويقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، ويكمل ويدعو، ويقول الثالثة: الله أكبر، لا إله إلا الله، ويكمل ولا يدعو. لأنه جاء في بعض الروايات: ويدعو بينهن، فكونه بينهن معناها الثالثة ما كان يدعو، لكن الأقرب والأقوى والله أعلم الأول. والسنة محتملة لوجه آخر، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ويكمل ويدعو، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول: لا إله إلا الله، ويكمل ويدعو، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله، ويكمل ويدعو. لأنه جاء في بعض الروايات: كبر ثلاثا ثم قال. ومحتملة أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ويكمل ويدعو، ثم يقول المرة الثانية: لا إله إلا الله، بدون تكبير، ويكمل ويدعو، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله، بدون تكبير. كبر ثلاثا في الأولى ويدعو. وهذه الصفات جاءت في حديث جابر الذي في صحيح مسلم، أنه فعل ذلك ثلاثا. وجاء في بعض الروايات: فرق الصفا حتى بدا له البيت، وكبر ثلاثا، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم أعاد هذا الكلام 3 مرات، وهذا عند ابن خزيمة وابن حبان وأبي يعلى والبيهقي، وصححه الألباني والأرناؤوط. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى الصفا فيقوم عليه فيكبر 7 مرار، 7 مرار، 3 يكبر ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد، وقال الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين. انتبهوا، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يكبر 7 مرار، 3 يكبر. فاختلف العلماء في تفسير هذا، فقال بعض أهل العلم إنه يكبر 3 7 مرات في سعيه كله، فيكون المعنى إيش؟ يكبر 3 مرات في كل شوط، في كل شوط، فيكون كبر 7 مرار في كل مرة يكبر 3 مرات. وقال بعض أهل العلم بل يكبر في الشوط الواحد 7 مرات، يكبر في كل مرة 3 تكبيرات، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه ثانية، حتى يتم 7، حتى يتم 7. فسر بعض أهل العلم بهذا، وفسر بعض أهل العلم بهذا. نعم.
قال حفظه الله: وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف.
نعم، ليس في السعي دعاء مخصوص، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقرأ الإنسان القرآن ويذكر الله ويدعو بما أحب، وإن دعا فقال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فشيء طيب لا بأس به لثبوته عن ابن مسعود وابن عمر كما عند ابن أبي شيبة: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. إذا قال هذا في دعائه في السعي فهذا طيب، لأنه ثبت عن ابن مسعود وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وصححه الألباني، صحح ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله عنهم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، غدا سيكون آخر مجلس لنا قبل الحج إن شاء الله، فسنقرأ ما نستطيع ونعلق عليه. وأنا حقيقة لم أحب أن أغير طريقتي في التعليق لأني أرى فيها فائدة إن شاء الله، فإن شاء الله نقرأ ما نستطيع غدا، ثم ما بقي نتمه بعد الحج مباشرة إن شاء الله في 2 أو 3، ثم نعود إلى إكمال شرح كتاب التوحيد إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل الدعاء في شرب ماء زمزم يقول يكون قبل الشرب أم بعده، وهل يتلفظ أم ينوى فقط؟
الأمر واسع، لكن الذي يظهر لي من لفظ الحديث أن يكون بعد الشرب. ماء زمزم لما شرب له، فيشرب ويدعو، يشرب ويدعو. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الإكثار من الطواف في أيام الحج، وهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أما الإكثار من الطواف فمشروع، وإذا ورد فضل العمل الخاص فإنه يسن ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل الصالح الذي يحبه حتى لا يشق على الأمة، كما قال: لولا أن أشق على أمتي لما قعدت خلف سرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج في كل الجهاد، لكن ترك ذلك حتى لا يشق على أمته. وقد يترك الشيء حتى لا يفرض على الأمة، كما ترك الصلاة بهم جماعة في رمضان في قيام الليل حتى لا يفرض عليهم. فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا ثبت الدليل الخاص للعمل، ليس الدليل العام، الدليل الخاص للعمل، فثبت له فضل فإنه يسن، وهذا حث عليه. لكن من آثر إخوانه فلم يكثر طواف النافلة حتى لا يشق على الحجاج، فإن تركه أعظم أجرا من فعله، لما فيه من عظيم الإحسان، فهو يحسن لآلاف مؤلفة من الحجاج. ونحن نرى ما يعانيه الحجاج من زحام بسبب كثرة الطائفين نفلا، فلو آثر إخوانه هنا للإحسان وليس من باب الإيثار بالطاعة، وإنما هذا من باب تزاحم المصالح، تزاحمت عندك مصلحة الإحسان ومصلحة الطواف، ومصلحة الإحسان في هذه الأيام إلى الحجاج أعظم من مصلحة نافلة الطواف، فتقدم هذه المصلحة وتؤثر إخوانك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم لبس الساعة؟ والآخر يقول: هل يجوز تعليق شنطة صغيرة على الظهر حال الإحرام؟
يجوز للمحرم أن يلبس الساعة في يمينه أو يساره، وإن أحب أن يلبسها في رجله فلا بأس، ما منع المحرم من لبس الساعة. ويجوز أن يلبس الخاتم، ويجوز أن يلبس النظارة، ويجوز أن يحمل حقيبة على ظهره، كل هذا جائز ولا حرج فيه ولو كانت فيها خيوط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة انتقض وضوءها أثناء طواف العمرة وهي متمتعة وأكملت طوافها بطول طهارة، فماذا عليها الآن؟
إن كان السؤال عن أمرنا الآن فإن الواجب أن تعود إلى إحرامها فورا وتذهب إلى المسجد الحرام، ما تحتاج تذهب إلى التنعيم ولا غير التنعيم، ما دامت في مكة تعود إلى الإحرام، بمعنى تجتنب المحظورات، وإذا لبست النقاب تلقيه وتلبس غطاء، وإذا لبست القفازين تخلعهما، وتذهب وتطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتقصر من شعرها، ولا شيء عليها، ما عليها شيء. أما إن كان الأمر قد وقع سابقا فإنها بهذا تصبح قارنة، لأن طوافها لعمرتها باطل، فلم تأتي بالعمرة وأدخلت الحج عليها، فتكون قارنة، حكمها حكم القارنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم القول للحاج بعد انتهاء من حجه حج مبرور؟
لا بأس، هذا دعاء، هذا دعاء، هذا خبر في لسان الناس بمعنى الدعاء، فهذا لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثير من الناس يستغيثون بأصحاب القبور ويدعونهم ويقولون هذا التوسل جائز، فما النصيحة لهم؟
الاستغاثة عبادة، إذ هي جزء من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فلا يجوز للإنسان أن يستغيث بميت مطلقا، ولا أن يستغيث بغائب مطلقا، ولا أن يستغيث بحي فيما لا يقدر عليه، حرام بل من الشرك أن يقول الإنسان: يا أهل القبور الولد الولد، يا سادة يا أولياء، يا أقطاب يا أوتاد، الولد الولد، إني لم أرزق بولد فارزقوني ولدا. إذا وقع له حادث سيارة لا يجوز أن ينادي: يا غوث، يا وتد، يا شيخي، يا ولي، ولا أن ينادي غائبا ولو كان حيا، ولا أن يستغيث بحي فيما لا يقدر عليه. فإن فعل فقد أشرك، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. وإنك لتعجب ممن يترك الاستغاثة بمن هو على كل شيء قدير، قريب سميع مجيب غني، يغيث من استغاث به ويدفع السوء عمن شاء سبحانه وتعالى. أعجب لمن يترك الاستغاثة بالله ليستغيث بمخلوق لا يملك لنفسه شيئا. والله والله لو وقف الطعام في بطنه ما استطاع أن يخرجه، وهو لا يستطيع أن يغني نفسه عن دخول الحمام. رأيتم رجلا ما يدخل الحمام؟ لا يمكن، هو ما يغني نفسه عن هذا الدخول، كيف يغني الناس عن الأمور العظيمة؟ الله خلق المخلوق ضعيفا ورزق فضلا لمن شاء من عباده لا يخرجهم عن كونهم مخلوقين، والمخلوق فقير، كل مخلوق فقير، والغنى المطلق لله. حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كان فقيرا إلى الله، يدعو الله دعاء طويلا عريضا في حجه، في حجة الوداع، وهو على الصفا يدعو 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 دعاء طويلا، على المروة يدعو يدعو دعاء طويلا، في عرفة بعد رمي الجمار فالمخلوق فقير، وإن شرفه الله لا يخرج عن كونه مخلوقا، لكن يشرف الله من شاء من عباده. فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر، والله بشر، ما خرج عن كونه بشرا، لكن والله جاهل من يقول مثلي ومثلك، بشر شرفه الله بالرسالة، فهو سيد ولد آدم، لكنه بشر، ما جعل الله له ما له سبحانه وتعالى أبدا والله، ولا قلامة ظفر، ولكن شرفه بالرسالة فكان سيد البشر. ولذلك المؤمن ماذا يقول؟ عبد الله، محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله لا يعبد. ما دام أنه عبد كيف يعبد؟ ورسوله. فشرفه الله بالرسالة، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه النداءات، وللأسف أن بعض من ينتسبون إلى الإسلام في السنين الأخيرة ينادون حول الكعبة يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، لا حول ولا قوة إلا بالله، حول بيت الله تسيئون الأدب وتشركون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يطوف بالبيت بعد اليوم مشرك، وانتم تعلنون الشرك وتصارخون به حول بيت الله. أعوذ بالله. انظروا يا إخوة الفرق بين يا الله، يا الله ما أجملها، ما أكملها، ما أرقها، ما أعذبها، وبين الظلم يا فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان. شتان بين مشرق ومغرب. أما الاستغاثة بالمخلوق الحي الموجود القادر فيما يقدر عليه فهذه من أمور البشر، أقدر الله عليها البشر فهذه جائزة. أما ما عدا ذلك فلا يجوز لمسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن ينادي غير الله. يدعو الله، يستغيث بالله، يستعين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من احتاج للراحة أثناء الطواف أو السعي أو عطش فشرب فما حكم ذلك؟
وأنا أقول يا إخوة كثير من المسلمين الذين يفعلون هذه الأمور عن جهل، خدرتهم العواطف وخدرهم تجار الدين. الذي يأتي ويدمدم ويتمتم بالصوفية ويحلب الناس حلبا، ولو أنهم سلمهم الله من قطاع الطرق مثل هذا أبو عمة بيضاء، أسأل الله أن يريح منه، الذي يدور حول الأرض يريد أن يحيي الشرك. هؤلاء يخدرون الناس قطاع طرق، لو سلم الناس منهم ورجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي محفوظة في الدواوين وتفقدوها، والله ما وجدوا إلا التوحيد الخالص، وعلموا أن كل هذا باطل مما يحدثه الناس. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.